بعض العلماء توجهوا إلى توجه بأن أنت ما تقدر تكون مرتاح نفسيا من غير ما تكون عندك عافية روحية.
الفطرية هي أن أنا أبحث عن معنى في حياتي.
أسئلة الوجودية هي: من أنا؟ من أين أتيت؟ وإلى أين أنا ذاهب؟ ولماذا أنا هنا؟ ولماذا يحدث لي ما يحدث لي؟
حتى لو ما كان الاعتراض لفظي، ولكن داخلي في اعتراض ممكن.
طبعاً، ليش يا رب أنت سويت فيني شذي؟ ليش يا رب حطيتني في هالموقف؟
شو اللي خلى النظرة تتغير هذه؟
عندما تبتلى احمد الله سبحانه وتعالى على ذلك الابتلاء، واعلم بأن ما عند الله خير، وأن الله سبحانه وتعالى مبتليك بهالابتلاء لأن بيعطيك شيء أحسن.
السلام عليكم، محدثكم سلطان بن ماجد، وهذا فضاء. في هذه الحلقة كان ضيفي الأستاذ محمد الحيدر، هو مستشار تمكين وبناء الكفاءات وباحث في علم نفس الإيجابي. تكلمنا في هذه الحلقة حول علم النفس بشكل عام وعلم النفس الإيجابي بشكل خاص، وطرحت على ضيفي عدة أسئلة، وهي: كيف ممكن أن يصل الإنسان إلى مرحلة الازدهار؟ وما الذي يأتي بقبال الازدهار؟ وما علاقة الازدهار بالأسئلة الوجودية؟ وما هي الأسئلة الوجودية؟ وهل مصطلح فقدان الشغف هو نفسه الذبول؟ وهناك العديد من الأسئلة طرحتها على ضيفي، وكانت حلقة هادئة وممتعة في نفس الوقت. وقبل البدء حابين نشكر الرعاة لهذه الحلقة: مقهى ومحمصة إمباير ومجمع المحمود الطبي، كل الشكر والتقدير. الآن خلونا نستمتع ونشاهد الحلقة. بسم الله.
يا مرحبا أبو عبد العزيز.
يا هلا، مرحبا فيك،
شرفتنا ونورتنا في فضاء.
يسلمك يا أبو ماجد، مكانك شرف.
قلت لي عندك مشكلة مع القهوة في الليل.
مو بشرب قهوة وايد، يعني أنا فترة وفترة ممكن النهار، بس لا، القهوة يعني أحب الشاي.
لابد الشاي. لا، من محبين القهوة. قلت لي أبو عبد العزيز، أنت البكالوريوس خذته في الهندسة،
نعم،
وعلم النفس راح الماجستير خذته في علم النفس،
صحيح؟
يا شنو هالمفارقة؟ يعني في مفارقة عجيبة، تخصص علمي إلى تخصص سيكولوجي. يعني
جميل، أنا ممكن أخذك لما كان عمري 11-12 سنة. وفي ذاك الوقت كنت تقريبا، يعني خلنا نقول تقريبا 12-11 سنة كذي، أشوف الكمبيوتر. وكان حد من الأهل جاب كمبيوتر حطه في البيت، فأول ما اشتغلت على برنامج الرسام. طبعا جيل الطيبين يعرفون برنامج الرسام Paint. فقعدت أتعبث فيه ورسمت أرنب. فرسمت الأرنب، كان شكله رهيب، طالعته وقلت يا الله الأرنب جدا حلو، أبغى أصير مهندس كمبيوتر. سبحان الله، من يومها وأنا في بالي أبغى أصير مهندس كمبيوتر بسبة الأرنب اللي رسمته. بعدها بثلاث أربع سنين صرت في الصف الأول الثانوي، أبوي الله يغفر له قال لي: ليش ما تروح تشتغل في الصيف؟ رحت شركة الخليج التأمين، واشتغلت هناك مع الشباب، وكانوا يستخدمون الكمبيوترات، وكانوا في ذاك الوقت ينقلون وثائق التأمين من ورقية إلى إلكترونية. فكان في تيم جاي من الأردن وشغال على برمجة وكذا، وأنا في ذاك الوقت يعني عمري 14-15 سنة، هذا أشوف شيء غريب مهول، برمجيات ولغة برمجة وكذا. فأني صار عندي اهتمام أكثر بهندسة الكمبيوتر، لين ما سبحان الله خلصنا الثانوية وتعال طلعت بعثة: وين تبي؟ تبي تدرس مهندس كمبيوتر؟ دخلت في هندسة الكمبيوتر. يعني ما أكذب عليك أني عانيت في التخصص، وحتى في لحظات حسيت بالغباء، حسيت أني ما أفهم الموضوع، ما مش منطقي بالنسبة لي. الحمد لله الأمور طيبة، مشينا، ما نجحنا بالحفة، الحمد لله رب العالمين، جبنا درجة لا بأس فيها، وتعلمنا وعرفنا كيف المهندسين يفكرون. لما تخرجت كنت متوقع اني انا راح اتوظف على طول، تدري يعني الواحد عنده امال.
هالكلام جميل. في سنه كم عبد العزيز؟
الكلام هذا لما تخرجت الله يسلمك ب 2006. فراجع الدوحه وانا في بالي خلاص، يعني الوظيفه تنطرني، والسياره بعدين على طول عقبها، وعقبها طبعا المرأة، اموري طيبه. سبحان الله رجعت 6 شهور بدون وظيفة، صعقت مهندس وكذا، شلون ما يصير. فالست شهور هذه مريت في ظلام دامس. النقلة بمايد لما أنت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة هذه فيها زعزعة. أنا ما كنت مستوعب، فأنا كنت منتقل من الدراسة للخارج إلى يعني عرضي، بلادي، مكاني، لكن أصبت بصدمات نفسية غير طبيعية. دخلت في ظلام وانعزلت وما صرت أروح حق ربعي أصدقائي، صدمت صدمات نفسية كبيرة. وسبحان الله في نفس الوقت أحد الأصدقاء اللي كانوا معاي في بريطانيا، بريطاني جد وحصل وظيفة وجدوح، وأنا أتكلم معاه قال لي محمد ليش ما تقرأ كتاب العادات 7 الأكثر الناس المؤثرين لستيفن كوفي. قلت له طيب. بديت أقرأ الكتاب، اكتشفت أن في شيء اسمه تطوير الذات، واكتشفت بأن أنت إنسان قدراتك ليست ثابتة، أنت قابل للتكامل، قابل للنمو، قابل للتطور. فبديت أطور من نفسي
في هالست شهور،
في هالست شهور هذه أطور من نفسي داخليا. فدخلت في هذه الرحلة الداخلية بيني وبين نفسي، وبدأت أكتشف أمور وأسأل أسئلة كبيرة. من الشغلات اللي كنت أستفسر عنها ليش شبابنا اليوم نضيع وقته. فانولدت في ذيك اللحظة رغبة داخلية بأن أبغي أساعد الشباب. حين قريت كتاب خلاص صرت فنان الحين. كتاب واحد
قد يكون أول كتاب هذا.
نعم هذا أول كتاب أقرأ. أول كتاب أقرأ في تنمية الذات. من قبلها قريت كتب. فقلت لا أنا الحين أبغي أساعد الشعب أنه هو يتفوق وينجح وكذا، يعني خلنا نقول يمكن كنت ماخذ مقلب في نفسي يعني من كتاب واحد الواحد بيغير الدنيا. فسبحان الله يعني شاءت الأقدار توظفت، جيت أبغي أخذ سيارة، أخذت سيارة، جيت أبغي أتزوج القطار وقف. كنت أحسب موضوع الزواج سهل، لا الموضوع كان يعني مش سهل مش بسيط. فموضوع الزواج شوي طول. سبحان الله في نفس الوقت كان اشتغلت ذاك الوقت، اشتغلت في أريدو كان اسمها كيوتل في ذاك الوقت في الجانب الهندسي، هو الشبكات والشبكات الجهاز الجوال الموبايل وغيره. فكان الله يسلمك في مؤتمر، المؤتمر هذا كان اسمه مؤتمر التوست ماستر.
نعم.
وكانت في ذاك الوقت كيوتل هي من راعين الرسميين للمؤتمر، فبعثت نعم. إيميلات من اللي يبي يحضر. حضرت المؤتمر شفت إن في ناس واقفة على الستيج تتكلم طريقة محترمة،
اللي هو الخطابة يعني.
اللي هو الخطابة وممتعة ومضحكة. فتعال ترى في خطابات ممتعة، يعني كان بالي خطابات كلها مملة أصلا. فقلت لهم ما أبغي أشترك معاك، ما أبغى أصير نفسكم، ما أبغي كذا. فمن ذاك الوقت تولدت عندي الرغبة بإني أنا أبغي أوقف قدام الجمهور وأساعد الشباب وأساعد الناس. طبعا هذه رحلة التوست ماستر، هذه الخطابة كانت رحلة طويلة، خلتني أكتشف نفسي، أكتشف نفسي إن تعال ترى أنا يعني أقدر أوقف على الستيج.
يجي منك.
يجي مني، مع أني ترى على فكرة أنا شخصيتي طبيعتها فيها انطوائية أكثر من أنها منفتح، لكن لما أوقف الستيج أحس أني قاعد في بيتي. فكان شيء غريب. الوالدة الله يغفر له كان أصلا يعني في مجال الفن والتمثيل وكذا، وكانت هواية بالنسبة له. فعقب لما أفكر أقول يمكن في الجينات يعني موجودة أن احنا نقدر نوقف على الستيج وكذا، على المنصة وعلى المسرح. فمن ذاك الوقت بدأت عندي خلنا نقول
الانطلاقة،
الانطلاقة الرغبة. طبعا بديت أستكشف في نفسي، الخطابة، دخلنا بعدين في التدريب، دخلنا في الكوتشينج، بعدين دخلنا في علم النفس. سبحان الله كانت الخريطة هذه ما كانت مرسومة. يقول لك في مقولة لطيفة، حق جلال الدين الرومي يقول لك ان الطريق ينفتح وينكشف عندما تبدا بالسعي. وهذه كانت رحلتي، ما كانت مرسومة، ما كانت مخطط لها، ما كنت أدري إن تعرف السؤال هذا اللي يسألك في المقابلات لما تبغي توظف شنو تبي تصير عقب 5 سنين، ما كنت عارف ولا كان أصلاً في بالي. طبعاً خاطرت بأني أنا أصلاً طلقت الهندسة بعد 6-7 شهور من الشغل فيها وبديت أتحرك إلى مجالات أخرى اللي بعدين سبحان الله يعني خلتني أن أنا أهبط في مجال تنمية الذات وبناء الإنسان والتكامل الإنساني والازدهار وغيرها.
جميل، ودخلت إلى علم النفس الإيجابي تخصصك الماجستير صحيح؟
نعم.
زين أبو عبد العزيز صلح لي هذه المعلومة، اللي أنا أعرفه أنه ظهور تخصص علم النفس هو جه لمعالجة الجوانب السلبية عند الإنسان، هاي هدف علم النفس. زين شنو هدف علم النفس الإيجابي؟
جميل، إحنا لو نرجع إلى علم النفس، علم النفس متى يبدأ ينشهر بطريقة قوية؟ بعد الحروب العالمية الأولى والثانية. ليش؟ لأن كان فيه حروب، كانت فيه وفيات، وكان فيه قتلى، وكانت فيه صدمات نفسية وأزمات، فالإنسان في تلك اللحظة كان في حالة انهيار نفسي وكانت الناس محتاجة. سبحان الله، يقول لك في ذاك الوقت الناس كانت تاخذ أدوية الطب النفسي، كانوا ياخذونها في الصيدليات، ما يحتاج يشوف دكتور من الكم الهائل اللي الناس وصلت له من الصدمات النفسية. فمع الحروب هذه العلم كان كعلم نفس وطب نفسي كان يتوجه ان تعال احنا لما الناس هذول ينزلون الى قاع السلبية للاضطرابات النفسية، أهم شيء إن إحنا نأخذهم من القاع وبس نخليه يطلع، بس خليه يتنفس، ما نبي يغرق. فكان في تركيز كبير على إن إحنا بس شيله من الاضطرابات النفسية بس وصله على الأقل للصفر، بدل يا أخي ماينس أو سالب 30 خله سالب 5، خل حياته تمشي شوي. علم النفس الإيجابي أتى طبعاً وكمسمى في أواخر القرن العشرين 1998-1999 تقريبا. مارتن سيليغمان كان أصلا هو متخصص بعلم النفس الكلينيكي، وكان يشتغل مع المكتئبين ويشتغل مع الناس اللي فقدوا الأمل في الحياة وغيرها. قال يا جماعة، طبعا هذا كان في الاجتماع اللي هو اجتماع الـ APA Association of Psychology American Association of Psychology، لما اجتمع معاهم وكان هو في ذاك الوقت وهو خذ الرئاسة، فكان عنده خطاب قال لهم يا جماعة علم النفس قاعد يركز على الجانب السلبي وأهمل الجانب الإيجابي. مش معناته أن علم النفس ما كان فيه إيجابية أصلا أبدا، لا كان فيه. علم النفس الإنساني مثل عندك كارل روجرز، عندك أبراهام ماسلو، اشتغلوا على إطلاق الإمكانيات الإنسانية والبشرية وتحقيق الذات وغيرها، عندهم أبحاث وعندهم نظريات ونماذج في هاي المجال، بس هو قال مش كفاية البحوث، فوجه علماء النفس، وجه الجامعات إلى أنهم يدرسون الجانب الإيجابي من علم النفس. شلون إحنا ممكن نأخذ هذا الإنسان، مش فقط نأخذه من سالب 100 وسالب 30 ونرفعه إلى صفر، لا، شلون نقدر نأخذه إلى أنه يرتقي إلى أوج الصحة النفسية وأوج الصحة أو العافية الاجتماعية؟ شلون ممكن نأخذه ويصير إنسان معطاء، إنسان ذو أداء عالي، إنسان مزدهر، إنسان سعيد، إنسان مرتاح، يعيش حياة طيبة جودتها عالية؟ فهنا كانت نقطة الانتقالة ونقطة خلنا نقول صناعة علم النفس الإيجابي.
هو العراب يعني في هذا العلم، هو مؤسس العلم هذا؟
هو نعم، يعتبر أنه هو مؤسس علم النفس الإيجابي، ولكن بعدين طبعا أنت تدري العلم كان في مراحل طفولة لما بدأ فيه مارتن سيليغمان وبدأ فيه، وكان توجه إلى السعادة. العلم بدأ يكبر وبدأ ينضج، وواجه انتقادات كثيرة، وسبحان الله الانتقادات هذه انتقادات بناءة، غيرت توجه العلم، انتقل من السعادة إلى الازدهار.
شنو مفهوم الازدهار أبو عبد العزيز؟
مفهوم الازدهار له عدة مفاهيم. أحد المفاهيم البسيطة للازدهار هي أن الإنسان يكون عنده عافية، يوصل إلى أوج العافية النفسية والعاطفية والاجتماعية والروحية. فإن الإنسان يوصل إلى مراحل متقدمة من تكامله، من تحقيقه لذاته، من عطائه، من تفرده، وإذا احنا جبنا المصطلح الإسلامي من قدرته العالية وسعته الكبيرة في خلافة الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. فهي مثلا أحد المصطلحات. في البحث اللي سويته كان جزء من الماجستير، فقابلت عدة أشخاص كانوا من الأشخاص اللي أنا أعتبرهم مزدهرين في المجتمع.
البحث كان بعنوان،
العنوان كان ما الذي يجعل الشباب القطري يزدهر.
شباب القطري.
شباب القطري إنه يزدهر. شنو هي مقومات الازدهار؟
ما تحس إنك ضيقت العنوان شوي؟
ولازم أنت ضيق العنوان. تحتاج إنك تحدد وتكون محدد.
كل فئة لها خصوصيتها أتوقع.
بالضبط. إيه؟ بالضبط. فإحنا ما نتكلم فقط عن العرب، ولا نتكلم عن الخليج، نتكلم عن الشعب القطري. لأن الشعب القطري حلو. شعب له خصوصيته مش فقط الاجتماعية، ولكن الاقتصادية، النفسية، العاطفية، وله أيضا تحدياته تختلف عن تحديات خلنا نقول
الدول المجاورة.
بالضبط.
حسن.
بالضبط.
نعم.
ففكرة فأحد التعاريف اللطيفة اللي اقتبستها من أحد الأساتذة أنا أعتبرهم اللي قابلتهم، كان أن الازدهار وهو أن أنت يكون عندك تناغم داخلي مع ذاتك، ما تكون في حرب، ما تكون في صدام، ما تكون في نزاع.
السلام الداخلي ممكن؟
سلام، تناغم، مرتاح نفسياً، أصالة، ويكون عندك انسجام مع المجتمع والبيئة اللي أنت فيها. أنت إنسان بطبعك اجتماعي، أنت مش منعزل عن الناس. فما يصير تقول يا أخي أنا بروح يعني بقعد في الصحراء بروحي واعتزل كل ما يؤذيني حتى أعيش في سلام وسعادة، ما تقدر. وحتى لو اعتزلت كل ما يؤذيك وقعدت بروحك ما راح تعيش بسعادة أصلاً، لأن الجزء الإنساني والجزء الاجتماعي جزء لا يتجزأ من راحة الإنسان وسعادته وازدهاره وغيره. فهذا أيضاً أحد التعريف اللطيفة اللي سمعتها.
عبد العزيز قلت الآن أن الازدهار يركز على أكثر من عافية، ذكرت الجوانب العاطفي والاجتماعي، كيف ممكن شوي يعني يكون في تفصيل فيه؟
لا طبعاً في تفاصيل كثيرة وعميقة خلنا نقول العناصر الأربعة هذه.
شنو هي أول شيء أبو عبد العزيز مرة ثانية؟
العافية
الاجتماعية
والنفسية والعاطفية
روحي
والروحية. في طبعاً ناس أضافوا العافية الاقتصادية، في عندك ناس أضافوا العافية الجسدية. فهذه خلنا نقول العناصر المهم إنه يكون بشكل أو بآخر الإنسان تكون متوفرة لديه عشان يقدر إنه هو يوصل إلى الازدهار. حين بتجي بتقول لي طيب
كيف؟
أي، وهل العافية هذه هي فقط مقومات خارجية؟ والله أيضا مقومات داخلية. يعني لما أنا أجي أقول أن هل يمكن أن يكون هذا الإنسان الفقير المريض المظلوم المكسور اللي ما عنده أي نوع من الحرية في حياته، هل يمكن أن يزدهر؟ ولا لازم تكون عندي مقومات والدنيا وردية وتكون عندي يعني أراضي
بس خلينا نحدد أي ازدهار. أي ازدهار بالضبط؟ الروحي ولا العاطفي ولا الاجتماعي؟
يزدهر. نتكلم أنه هو يزدهر، أنه يكون إنسان مزدهر في حياته. الجواب لا، ما يحتاج ان الانسان يكون عايش رفاه العيش عشان يكون.
شنو اهم عامل عشان تتحقق هذه المقومات كلها مثلا؟
انت تحتاج العوامل هذه الاربعه، تحتاج العوامل الاربعه هذه، فصلهم. نبدا بالعامل البسيط، العامل العاطفي. العامل العاطفي اللي هو يتكلم عن مشاعر الانسان. الانسان هذا هل هو قادر على اداره مزاجه العام ومشاعره وانفعالاته ولا لا؟ انت في يومك اذا كنت تتفاعل مع الناس وفي الدوام وفي البيت والعيال وفي المجتمع وفي الشارع، يا اخي لازم حد بيجيك كل يوم بينرفزك، لازم حد بيجيك بيخليك تنفعل، تضبط شبدك، تضايق، تحبط، هذه ضروره من ضروريات الحياه اصلا يعني. فقدرتك على اداره تلك المشاعر وقدرتك على المحافظه على الرضا في وجود هذه التحديات كلها، هذه هي جزء من العافيه
العاطفيه.
العاطفيه
اللي يسمونه الذكاء العاطفي الان.
الذكاء العاطفي يستخدم كوسيله، كاداه للوصول الى العافيه العاطفيه.
جميل.
اللي هي ايموشنال ويل بينج. ايموشنال ويل بينج العاطفه الايموشنال ويل بينج اللي هي العافيه العاطفيه تنقسم الى جزئين، اللي هي مزاجك العام، كيف انت قاعد تدير مزاجك ومشاعرك خلال اليوم، خلال الشهر، خلال الاسبوع، ومدى رضاك عن وضعك وعن حياتك وعن دنيتك وعن الامور الموجوده. فاذا انت كنت انسان ديرت انفعالاتك لكن انت انسان غير راضي، انت في سخط، مو براضي عن الدوام، ولا هو براضي عن وضعك المادي، ولا هو براضي عن علاقاتك الاسريه، ولا براضي عن المجتمع، ولا براضي عن نفسك، انت في سخط، سخط كبير، انت مو براضي. إذا ما عندك العافية العاطفية هذه، شلون ممكن أنت توصل حق الازدهار أو الاستعادة أو الراحة النفسية؟ صعب جدا إذا ما كان يستحيل. هاي العافية العاطفية. نجي حق العافية النفسية. أنت نفسيا مرتاح مع نفسك؟ هل عندك تقبل لذاتك؟ هل عندك ثقة بنفسك؟ هل عندك تقدير لذاتك كما هي ولا لا؟ شنو هي علاقتك مع نفسك؟ شلون تكون كل يوم هواش وصك وحك وجلد وتعنيب ضمير وسب؟ في ناس تسب نفسها، سب نفسها
من باب جلد الذات
طبعا، وهذا يعني هو بالنسبه له يرتاح لما يسب نفسه، يعني يمكن هو يعتبرها من تقويم الذات، ولكن هي من جلد الذات. ف يعني علاقتك مع نفسك شلون؟ كانت تقدير للذات، كانت تقبل للذات، كانت مرتاح انت بينك وبين نفسك، انت مرتاح، تحس بأن حاجاتك النفسية مشبعة. فهذه الأمور كلها تندرج تحت العافية النفسية.
عندنا العافية الروحية.
العافية الروحية يمكن تكلمنا في الموضوع هذا من قبل. علم النفس لما وضع جانب كبير منه وضع بطريقة علمانية،
بما معناه
أنه فصل العلم عن الدين. طريقة أنه قال لك لا تجيب الدين في الموضوع، لا تدخل الدين في الموضوع، ترى أنت إذا تعبان نفسيا، مريض نفسيا، عندك اضطرابات نفسية، لا تجيس، لا تدخل في الدين. وهذيل الناس اللي يقولون حق المكتئبين واللي فيهم قلق وكذا، صل، اذكر الله، اقرأ قرآن، لا تخلط بين الاثنين. فهذه كانت وجهة نظر، ولا زالت وجهة نظر علم النفس بشكل أو بآخر، أن لا تدخل الجانب الروحي والجانب الديني بالموضوع، اعزله تماما. ففي مقومات تساعدك تصير إنسان سعيد، لا تدخل. ولكن لما بدأ علم النفس الإيجابي يدخل ويتعمق في دراسة السعادة ودراسة العافية النفسية ودراسة الازدهار، في جانب أو بعض العلماء توجهوا إلى توجه بأن أنت ما تقدر تكون مرتاح نفسيا من غير ما تكون عندك عافية روحية. لا تستطيع. ليش؟ لأن أنت مردك راح تسأل أسئلة وجودية، وخصوصا عندما تواجه بالابتلاءات والصعاب والعقبات، لأن الابتلاء هو سنة كونية مفروضة على كل إنسان بغض النظر عن دينه وملته وتوجهه، كل إنسان راح يبتلى. فأنت مردك راح تواجه هذه الابتلاءات، وراح تضطر أنك أنت تسأل أسئلة، هذه الأسئلة الوجودية اللي بنتكلم عنها إن شاء الله، وراح تضطر أنك أنت تلجأ إلى قوة أكبر وأوسع منك ومن هلك ومن طوايفك ومن كل الناس اللي حولك. غصبا عنك راح تلجأ إلى هذه القوة أيا كانت مسمياتها. ولذلك بعض اللادينيين اللي لا يعتقدون بدين، واللي قال لك أنا أعتقد بالعلم وأعتقد بالساينس وأعتقد بالأمور العقلانية وغيرها، لما يوصل إلى هذه المرحلة يلجأ إلى من؟ يلجأ إلى الكون،
يسميه القوة مثلا،
يسميه الكون
power.
Universe power the divine. منو هاي الديفاين؟ الله. لا 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 لا، هي في قوة في الكون موجودة، هذه تحمينا، هذه تساعدنا، هذه ننجأ لها. الله لا نفس الشيء. فسبحان الله، الإنسان يضطر في هذه الابتلاءات وهذه الصعاب وهذه العقبات، وخصوصا عندما تنقطع فيه السبل، إنه يدور عن القوة الكونية هذه اللي الله سبحانه وتعالى جل جلاله إنه يرتبط فيها ليستمد منه طاقته وقوته واستمراره وإصراره في الحياة.
قلت الآن الأسئلة الوجودية، شنو العلاقة بين الأسئلة الوجودية والازدهار؟
الأسئلة الوجودية
أو شنو هي الأسئلة؟
أي. الأسئلة الوجودية هي من أنا؟ من أين أتيت؟ وإلى أين أنا ذاهب؟ ولماذا أنا هنا؟ ولماذا يحدث لي ما يحدث لي؟ فأحد الأسئلة الوجودية اللي ممكن الناس تلتجئ لها أو تسألها في وقت الابتلاء، ليش قاعد يصير لي كذي؟ ليش يا رب أنت قاعد؟ هذا إذا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، إذا ما يؤمن بيبدأ يقول ليش. وحتى المؤمن على فكرة،
حتى لو ما كان الاعتراض لفظي ولكن داخلي في اعتراض ممكن يكون.
طبعا ليش يا رب أنت سويت فيني كذي؟ ليش يا رب حطيتني في هالموقف؟ فلان وعلان وفلتان وزيد وعبيد ما عندهم الابتلاءات اللي عندي، ليش؟ ويبدأ يسأل. والسؤال الثاني، طيب احنا ليش موجودين إذا احنا بنتعذب؟ ليش خلقنا إذا احنا بنتعذب في هالدنيا؟ يا ليت أمي ما جابتني، يا ليتني أكون مهب موجود، يا ليتني أختفي. كثير من الناس تقول هالكلمة كثير، يا ليتني أنام وأقوم. فلما احنا نجي نشوف الأسئلة الوجودية هذه تطلع للإنسان، الأسئلة الوجودية هذه تطلع للناس في الأوقات الصعبة. طيب لما الإنسان ويعيش حياته وفي فترة من الفترات يقف ويقول تعال أنا منو؟ أنا سالفتي، أنا ما أعرف ذاتي، أنا فاقد نفسي، ويبدأ رحلته في إيجاد الذات. فهني تطلع الأسئلة الوجودية. وسبحان الله، يعني الدين الإسلامي خصوصا أجاب على هذه الأسئلة الوجودية. ولكن الفكرة هي هل نحن مدركون لهذه الأجوبة ولا لا؟ أنت ممكن تعرف المعلومة بس هل قاعد تطبقها؟ أنت مستوعبها بشكل أو بآخر بس هل مدركها إدراك ويقين تام وتتصرف على أساسها؟
صارت عقيدة يعني تكون؟
نعم، تكون جزء لا يتجزأ من معتقدك، صحيح؟
جميل. زين شوي نبغي نرجع وراح هاي الكلام كله كان في الازدهار. شنو يأتي بقبال الازدهار؟
احنا لما شبهنا الازدهار بالنبتة، فالنبتة تزدهر، الشجرة تزدهر، شنو قبال ازدهار الشجرة أو النبتة أو الوردة؟ هي ذبولها. فمقابل الازدهار ليس الاكتئاب ولا الاضطراب النفسي، مقابل الازدهار هو الذبول، هو الانطفاء. الإنسان لم يوصل إلى مرحلة من الذبول، مرحلة من الانطفاء، لعل اليوم صار المصطلح هذا وارد، فقدان الشغف. أنا يمكن عندي تحفظات على استخدام المصطلح نفسه، ولكن صارت الناس تعبر عن
الذبول،
حالة الذبول النفسي هذه بفقدان الشغف. فاللي فقدان الشغف هذا، يعني يمكن أنا عندي تحفظ على استخدام كلمة الشغف لأنه يقصد شيء وهو قاعد يقول شيء ثاني.
بس قبلها بعد الذبول شنو مقصود فيه؟ يعني الذبول النفسي شنو مقصود فيه؟
الذبول النفسي هو أنك تعيش حياة بلا دافع، بلا معنى، تحس أن الحياة ما لها معنى، تحس أن أنت مجبور تروح الدوام، مجبور تربي عيالك، مجبور تتحرك تروح التزاماتك الاجتماعية، ما عندك دافع وما عندك معنى لهالأمور اللي قاعدة تصير. تحس بأن أنت فارغ من الداخل، تحس بفراغ، يسمونها emptiness, void. تعرف شلون لما الواحد ما يحس ما في معنى، ما في شعور جميل، هو مش مكتئب، هو مرحلة الصفر.
في تلازم ما بين الذبول وفقدان الشغف؟
أنا أعتقد بأنهما يتشابهون جدا بشكل جدا كبير.
هذا إن سلمنا بوجود مصطلح فقدان الشغف، لأن مؤخرا يعني تم ترويج لهذا المصطلح بشكل كبير.
نعم، وفقدان الشغف أنا ما أتكلم عن معناه الحقيقي، أنا أتكلم عن المعنى الدارج
المستخدم الآن،
المستخدم وسبب استخدام هذا المعنى. فالشخص اللي يحس بالذبول أو فقدان الشغف هو شخص ما عنده دافع، شخص يحس بالفراغ الداخلي، شخص ما عنده معنى، ما عنده هدف واضح في حياته، شخص يحس أنه منعزل، ما في روابط بينه وبين الناس، يحس بالانعزال الداخلي، ما يقدر أنه يرتبط مع الناس، ما يقدر يكون علاقات مع الغير. فهذا هو الشخص اللي يوصل إلى مرحلة من مراحل الذبول النفسي وفقدان الشغف.
والبحث عن المعنى، هذه هل كل إنسان هو مفطور؟ يعني هذه جبلة موجودة بالإنسان أنه يبحث عن المعنى، ولا هذه تعتبر مهارة من المهارات يفترض أن كل شخص يتدرب ويتعلمها؟ فطرية هي أن أنا أبحث عن معنى في حياتي.
الإنسان ما يقدر يعيش لحظات بلا معنى، يتأزم إذا ما كان في معنى في حياته. الإشكال أن ما هو المعنى اللي يخلقه الإنسان؟ الإنسان لازم يخلق معاني ولازم يخلق مبررات وأسباب للي هو قاعد يسويه. يعني لو رحنا إلى يعني مثال متطرف شوي، مثال بعيد، الشخص اللي يسوي الغلط يطلع معنى من الغلط اللي هو قاعد يسويه،
تبرير،
يبرر، يسوي معنى له. ما هو لازم هو يستوعب الشغلة هذه. ونفترض مثلا الشخص هذا مدمن على شرب الخمر والعياذ بالله، وهو ما يقدر يشرب الخمر طول الوقت يقول حق نفسه ترى الخمر حرام، لازم يصنع معنى من شرب الخمر. فيبدأ يقول لك إن أنا متأزم نفسيا وتعبان ومضايق ومكتئب،
يخلق كثير،
يخلق، لازم يخلق معنى للموضوع هذا، فهو لازم يخلق مبرر داخلي. لكن النقطة هنا أن هل أنت قاعد تخلق معنى وهمي أو معنى سامي، معنى نبيل؟ وهذا اللي يساهم في تكوين الرقي الإنساني والسمو والارتقاء والرفعة وغيرها.
ذكرت أبو عبد العزيز أن هذه القاعدة وهي موجودة يعني بكثرة الصحة التعبير، اللي هو في قاعدة معروفة ترابط ما بين الابتلاءات وتكامل الإنسان. كيف ممكن يكون؟ هل في رابط يعني ما بين الابتلاء؟
لا أعتقد بأن الإنسان يستطيع أن يصل إلى التكامل من غير تجاوزه للابتلاءات اللي عنده. فلذلك احنا نسمع إذا أحب الله عبدا ابتلاه، شلون؟ في حد يحب شخص ويعذبه؟ شلون الله سبحانه وتعالى إذا أحب إنسان ابتلاه؟ يا أخي بيقول لك بيصبر وبيحتسب ويذكر الله وبيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبيعبد الله أكثر، بعد هذا مو بكافي. يعني الله سبحانه وتعالى عنده عدل إلهي وعنده لطف إلهي جميل ورائع وعظيم، فعندما يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد فهو قاعد يخليه في مواجهة مع ذاته، مواجهة مع القدر، مواجهة مع تحدياته، وقاعد يعطي فرصة للتكامل، لأن باجتيازه هذه العقبات وهذه الابتلاءات إنه هو تكامل. ولذلك عندك القرآن الكريم لما يصور ابتلاء الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. فهو متى صار إمام؟
بعد الابتلاء،
بعد ما أتم الكلمات وبعد ما اجتاز الابتلاء هذا. فهني فكرة أن الابتلاء هو فرصة لتكامل الإنسان. لما احنا ننظر إلى القصة الرائعة لنبي الله موسى عليه السلام ونشوف شلون بدأ نبي الله موسى، ترعرع في بيئة مليئة بالخوف من وهو في بطن أمه. يعني شوف من هو بطن أمه وهو عايش الخوف، وأمه كانت في رعب لما كان فرعون يقتل الأولاد من 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 بني إسرائيل، وأمه كانت خايفة. بدأ الله سبحانه وتعالى يقول فألقيه في اليم. فحتى فكرة تكامل أم موسى عليه السلام إن هي خايفة وترمي في اليم لين ما يوصل إلى عدو لي وعدو له، فرعون يقعد في بيته، شنو كم الخوف اللي موجود عنده؟ ولما واجه النار ولما قال إني أخاف وقال إن أنا فيني خوف، فالآيات آيات موسى عليه السلام لو لاحظها فيها خوف كثير، حتى يوم قتل الشخص بعد كان خايف وهرب لين ما تكامل،
كأنه كان في دورة تكاملية.
طبعاً فلما موسى عليه السلام وصل إلى هذه المرحلة من التكامل وكان يجري ووراه فرعون وأصحابه، الآية القرآنية تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. موسى شنو قال؟ ما قال أخاف، ما ارتبك، ما توتر، ما تراجع، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهو رايح للبحر وما في أي دليل ولا مؤشر أنه بيفرط من فرعون. يا أخي إيش هذا اليقين اللي وصل له نبي الله موسى عليه السلام أن لا الله معاه أنه بيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ما كان يعرف ولا كان مخطط ولا كان في باله. يوم وصل لأن قال إن معي ربي سيهدين، الله سبحانه وتعالى هداه وأوحى إليه أن أضرب البحر بالعصا فانفلق. فهني فكرة أن احنا لما نشوف الأنبياء المرسلين المؤمنين الزاهدين الصحابة التابعين، لما احنا نشوفهم ترى هم ما وصلوا إلى هذه المراحل المتقدمة من التكامل إلا بالابتلاءات، فكانت الابتلاءات هي جسر توديهم نحو التكامل. فلذلك عندما تبتلى احمد الله سبحانه وتعالى على ذلك الابتلاء، واعلم بأن ما عند الله خير، وأن الله سبحانه وتعالى مبتليك بهالابتلاء لأنه بيعطيك شيء أحسن. إذا ما كان في الدنيا بيكون في الآخرة. فهني فكرة أن الابتلاء هو جسر من جسور التكامل. وهني خلينا نطرح سؤال، كل واحد خلي يفكر ويقول متى أنا صرت شخص أحسن، متى صرت شخص أقوى، متى صارت شخصيتي أفضل؟ هل في فترة الرخاء أم في فترة الشدة؟
لعله نرجع إلى موضوعك يعني في مستهل حديثك كان أن هذه فترة 6 شهور غيرت من محمد بشكل كبير، يعني حتى غيرت نظرتك للحياة.
بالضبط بالضبط. معني أتذكر ذيك الأيام كانت أيام سوداوية. طبعا هذه فقط يعني فترة، ولكن بعدها شفنا أشياء أسود منها.
ولكن أتوقع أنه مستقبلا صار الفهم للحياة بشكل أعمق، ويعني المعنى صارت واضحة.
شوفه سبحان الله، الإنسان أكذب عليك لو أقول لك أن بيوصل إلى مرحلة من الاستقرار النفسي الدائم أمام الابتلاءات المستقبلية. هذيل الناس اللي يعني إلا ما رحم ربي، يعني ناس معينين يوصلون إلى هذه المراحل المتقدمة. ولكن الإنسان الطبيعي اللي نفس حالي، لا، أنت في النهاية راح تواجه صعوبات في الحياة. تعتقد بأن هذا كان أصعب شيء أنت واجهته، أجيك شيء أصعب.
للأسف اليوم الحرية يعني يستخدمونها يعني تعريف آخر بعيد كل البعد عن هذا.
طبعاً الناس تشوف الحرية بالحرية الخارجية، أبغي أسوي، أبغي أفعل، أبغي أسافر، أبغي،
واللي هي أصل الحرية حرية التكامل، حرية الإمكانيات، حرية
الحرية النفسية. حرية النفسية أن أنت قادر على إدارة تلك الذات وصقلها وتهذيبها وتربيتها وتكاملها. هذه الحرية النفسية الحقيقية،
وهذه مرتبطة بالسعادة. ممكن احنا نقول، انت الآن قلت قد يكون الكمال في الآخرة، التكامل يعني يصبح في الدنيا. زين، السعادة تتحقق بالدنيا؟
مشكلة السعادة بأن الناس تستخدم نفس المصطلح، ولكن كل إنسان له معنى يختلف عن الآخر تجاه السعادة، وهذه أحد مشكلة السعادة. اللي ينظر لك كيف تصبح سعيد، واللي ينظر لك عناصر السعادة ومعادلات السعادة، بس يا أخي يمكن معادلتك ما تنطبق علي. يمكن أنت تعريفك للسعادة فلوس، يمكن أبو ماي تعريفه للسعادة رضا الوالدين. كل إنسان عنده تعريف مختلف عن السعادة. فلذلك في تعريف لطيف حق أرسطو للسعادة، يقول السعادة هي أن يصل الإنسان إلى الفضائل العليا والأخلاق السامية، ويتفاعل مع الحياة باندماج وتفاعل، وأنا أتبع على كلامه وكأنه هو جزء فاعل في الحياة وليس ضحية مفعول بها. فأنت عشان توصل إلى التكامل، توصل إلى السعادة الحقيقية، تربطها سبحان الله، سبحان الله، يعني علم النفس الإيجابي فتح عندي آفاق رهيبة. طبعا أحد الشغلات اللي محاسن علم النفس الإيجابي علي أن في جزئية وفي وحدة كبيرة تتكلم عن الفضائل والأخلاق، وهما طبعا ترجمة، والفضائل والأخلاق هذه مش فقط كخلق الكرم والاحترام والطيبة وغيرها، لا، هما فصلوها أكثر، التفتوا إلى الإبداع حطوها كفضيلة، التفتوا إلى القيادة كفضيلة، التفتوا إلى الحب كفضيلة وأخلاق، فهم مستمدين الأخلاق هذه من القيم أيضا. فلما جيت شفت الموضوع هذا تذكرت بأن تعال ترى في حديث لرسولنا الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأنت اليوم لن تستطيع أن تصل إلى الازدهار والسعادة إلا إذا أنت بنيت منظومتك القيمية والأخلاقية. وتخيل بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بأن بعض أو جزء كبير من هذه الأخلاق أصلا مستمدة من أسماء الله الحسنى. فشلون أنت الله معطيك الفرصة سبحانه بأنك أنت تكون إنسان سماوي
تتمظهر بهذه الأسامي،
أنت ترتقي وترتفع وتسمو بهذه الأسماء الحسنى وبهذه الأخلاق. أضف إلى ذلك أن أنت في معترك الحياة الله لما يختبرك يختبرك بأخلاقك هذه، لما يعطيك سلطة، لما أنت تكون مدير، تكون وزير، تكون رئيس، لما أنت تكون أب رب بيت، لما تكون أنت مسؤول وعندك أمانة ما حد يشوفك، شنو بتسوي؟ هل راح تستخدم الفضائل والأخلاق هذه ولا لا؟ في وقت الابتلاء هل راح تسخط أو راح تتقرب من الله سبحانه وتعالى؟ في وقت الضيقة هل راح تسرق؟ في وقت لما يحطونك تحت الاتهام هل راح تكذب؟ فأنت جميع الابتلاءات هذه تساهم في بناء منظومتك الأخلاقية وفي تكاملك عشان تصير أنت إنسان متكامل وإنسان أفضل وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
الله يجعلنا وإياك إن شاء الله. استمتعنا بعبد العزيز رحم الله والدينك
والديك،
الله يجزاك خير،
الله يسلمك.